قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في اللعان. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أخبره أن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي رضي الله عنهما فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال له: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في اللعان. اللعان مأخوذ من اللعن، وذلك أن الذي يقذف زوجته بالزنا ولم يكن عنده شهود يشهدون على ذلك فإنه يصار إلى الملاعنة فيما بينهما، وذلك بأن يشهد على نفسه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم بعد ذلك تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقيل له لعان من اللعن، وذلك أن هذا يعني هذا الشيء الذي أوجب أو فرض في حقهما فيه لعن ودعاء باللعن على نفسه، وذلك في حق الزوج. فقيل لهذه المعاملة ولهذا العمل أو لهذا الحكم الذي يجرى بين الزوجين في هذه الصورة، قيل له سمي لعانا لهذا. واختير لفظ اللعان لأنه هو الذي بدأ به في يعني في الملاعنة، ولأنه أيضا في حق الزوج وهو الذي قذف وتخلط أو انتهي يعني في هذا الأمر إلى الملاعنة، فلهذا قيل لهذا الأمر اللعان. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أحاديث في قصة اللعان وفي قضية اللعان، وأن الأمر يكون عند التلاعن كما جاء في القرآن، يشهد على نفسه أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم يأتي دور المرأة فتشهد أربع شهادة بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وبعد ذلك يفرق بينهما تفريقا أبديا، فتحرم عليه أبدا أبدا بعد التلاعن الحكم هو الفرقة الأبدية التي تستمر دائما وأبدا بحيث لا سبيل له إلى الزواج منها مرة أخرى بعد ذلك، فهو من التحريم المؤبد، ولكنه تحريم لا محرمية فيه، تحريم لا محرمية فيه بخلاف غيره من التحريم المؤبد فإن فيه المحرمية. ولهذا يقال لمحرم المرأة الذي يكون محرما لها في السفر والذي له حق النظر إليها والدخول عليها أن يقالوا زوجها أو من تحرم عليه على التأبيه بنسب أو سبب مباح، بنسب أو سبب مباح، زوجها يعني في حال زوجية ما دام زوجية قائمة، ولكن إذا حصل طلاق فإن تلك المحرمية تذهب وتنتهي، لأن الحكم أنيق بالزوجية، فما دامت الزوجية موجودة فإن المحرمية قائمة، وإذا انتهت هذه الزوجية بفراق بطلاق فإنه يكون أجنبية، يكون أجنبيا منها. ولكن من تحرم عليه على التأبيد بنسب كونه أب أو ابن أو أخ أو ما إلى ذلك، أو بسبب كرضاع ومصاهرة، وبشرط أن يكون مباح يعني مشروع قبيح شرعا، يعني فيما يتعلق بالرضاع وفيما يتعلق بالمصاهرة، فيخرج بالمباح تحريم المتلاعنين أو تحريم الزواج الملاعن بالملاعنة يعني على وجه التأبيه، لأنه محرم عليه أبدا ومع ذلك لا يكون محرما له. وهذا هو المقصود من قول الفقهاء بقول مباح بنسب أو سبب مباح، لأن هذا التحريم بسبب ليس مباح، وإنما يعني أمر صير إلى التخلص منه أو إلى إليه بسبب هذا القذف الذي قد حصل، وليس للزوج بينة على قذفه لزوجته، فيكون التلاعن ويكون بعد ذلك التحريم المؤبد الذي يكون بينهما، فهي محرمة عليه أبدا ولا يكون، وهذا التحريم لا محرمية فيه بل هو أجنبي منها أبدا. أورد أبو داود حديث عن ابن سعد الساعدي رضي الله عنه كقصة عوينر العجلاني رضي الله عنه، والذي جاء إلى عاصم بن علي رضي الله عنه وطلب منه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتل أم يسكت على أمر عظيم، فذهب عاصم بن علي رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله هذا السؤال، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، أي المسائل التي هي من هذا القبيل، المسائل التي يسأل عنها وهي يعني فيها يعني شيء يعني مثل يعني هذه الحال، وهو كون الإنسان يسأل عن زوجته يحصل لها كذا وكذا وكذا، فكره رسول الله المسائل وعابها. وهذه الكراهية إنما تكون في الشيء الذي لم يقع وشيء للناس الذي في عافية منه، أما إذا وقع الشيء وسئل عنه فإن ذلك لا بأس به. وأيضا يكون السؤال يعني في أمر قد حصل وفي أمر لا بد من معرفة الحكم فيه، أما إذا كان السؤال في شيء يعني فيه عنت وفيه مشقة كقصة الرجل الذي لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال أفي كل عام يا رسول الله، فالرسول غضب، أفي كل عام يعني كل سنة نحج يجب علي الحج كل سنة، فالرسول قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك ما لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعت، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك ما كان قل لكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فقوله كره مسائل وعابها هو من هذا القبيل, يعني المسائل التي يعني لم تقع وفيها عن شيء, وهي من الأمور الصعبة ومن الأمور الخطيرة, يعني لا يسأل عن الأشياء التي لم تقع, ولكن الإنسان إذا ابتلي يسأل, إذا ابتلي يسأل ليعرف الحكم الشرعي. فرجع عاصما إلى أهله وإلى بيته, فجاء عامر عونمر وسأله عن جواب النبي صلى الله عليه وسلم, فأخبره بأن أنه يعني أن ذلك كبر عليه وأنه عظيم وأن الرسول كره مسائل وعابها, فحلف أن يذهب إلى رسول الله ويسأله عن السؤال, فذهب إليه وسأله عن هذا السؤال وقال إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنا يأتيني بها, فتلاعن وقال سهل وأنا حاضر. وعندما حصل التلاعن بادر عوينر وقال كذبت عليها إن أمسكتها, يعني كوني أمسكها وأبقي عليها مع أنني رميتها بهذا الشيء, كذبت عليها إن أمسكتها, فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا منه وليس من النبي صلى الله عليه وسلم, والفرقة باللعان تكون بالملاعنة ولا يحتاج إلى طلاق, ولا يحتاج الأمر إلى طلاق, وإنما هذا من عوين رضي الله عنه ليبين صدقه وليدل على أنه صادق فيما قال وأنه ما كذب عليها, وأنه إن أمسكها فيعني وقد كذب عليها فهذا أمر خطير, فبادر إلى تطليقها ثلاثا, وهذا منه وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم, والرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بذلك. فدل هذا على أن هذا العمل إنما هو من عوينر, والفراق يحصل بالملاعنة, والفراق يحصل بالملاعنة دون حاجة إلى طلاق, دون حاجة إلى طلاق, ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم,
عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه,
عن مالك,
عن مالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة,
عن
ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة,
عن سهل بن سعد,
عن سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وارضاه, وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة. هذا رباعي, هذا الاسناد من الاسانيد العاليه عند ابي داود التي هي الرباعيات, بين ابي داود ورسول الله صلى الله عليه وسلم اربعه اشخاص, القعنبي ومالك والزهري وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. ما أدري, لكن هو يعني أراد أن يبرر موقفه وأنه صادق فيما يقول, وأنه لو كان أمسكها فإنه يكون كاذبا عليها, كيف يمسكها وقد قال فيها ما قال, معناه أنه يعني يدلل أو يعني يبين أنه صادق في قوله وليس كاذبا عليها. فاللعان الفرقة فيه فسق وليس طلاق, فسق وليس طلاقا.
لا زال يرسلون أسئلة فما أدري,
هو فيها حديث كثيرة, في حديث كثيرة في اللعان, قد يعني قد يكون يعني في بعضها جواب.
أظن ذلك. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني عباس بن سهل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعاصم بن عدي رضي الله عنه أمسك المرأة عندك حتى تلد.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنها كانت حاملة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم أمسك المرأة عندك حتى تلد يعني بعد الملاعنة بعدما حصلت الملاعنة. وهذا يدل على أن المرأة الملاعنة بعد اللعان لا سكن لها ولا نفقة على زوجها الذي لعن منها وأنها يعني تذهب منه وليس عليه سكن وليس عليه نفقة لا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعاصم أمسكها عندك حتى تلد لأنها ما دامت يعني حاملا فلا سبيل إلى زواجها وزوجها الأول لا سبيل لها إلى الرجوع إليه لأنها حرمت عليها على التعديل. ولا أدري يعني كونها قال لعاصم يعني أمسكها عندك حتى تلد طبعا هم كلهم قرابة اللي هو عامر وحويمر وزوجته وكذلك عاصم ابن عدي هم يعني قرابة لكن كونه قال له أمسكها حتى تلد يعني ما أدري إيش يعني اختصاص يعني عاصم يعني لذلك وهل يعني هو محرم من محارمها أو أنه يعني ليس لها يعني أهل أو ليس لها يعني محرم وهو قريبها ولا سبيل لها للبقاء عند زوجها لأنه لا نفقة ولا سكنة ولا سبيل لها للرجوع إليه ما بقي إلا أنها تلد وتزوج بعد الولادة تلد وتتزوج بعد الولادة.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى
عبد العزيز بن يحيى هو
صدوق ربما وهم أخرج أبو داود النسائي
صدوق ربما وهم أخرج أبو داود النسائي
عن محمد يعني بن سلمة
عن محمد يعني بن سلمة هو الحراني الباهلي ثقة أخرج له مسلم أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة
عن محمد بن إسحاق
عن محمد بن إسحاق المدني هو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال حدثني عباس بن سلمة
قال حدثني وهو هنا صرح بالتحديث وهو مجلس ومجلس إذا صرح بالتحديث زال يعني العلة علة التدليس لأنه صرح بالتحديث. وعباس بن سهل هو ابن سهل الساعدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي عن أبيه سهل وقد مر ذكره. ويعني مما يقال أن الصحابة يعني ليس فيهم من يثنى بأبي العباس إلا سهل بن سعد وإلا عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء أو هذان هما اللذان عرف بالتكنية بأبي العباس وهذا الذي في الإسناد الذي هو عباس بن سهل هو يكنى به سهل بن سعد وهو تابعي ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة إلا النسائي.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال حضرت لعانهما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ابن 15 سنة. وساق الحديث قال فيه ثم خرجت حاملا فكان الولد يدعى إلى أمه.
ثم ورد أبو داود حديث سهل بن سعد وأنه حضر اللعان وأن عمره كان 15 سنة وأن أنها ظهرت حاملا وأنه كان ينسب إلى أمه يدعى إلى أمه لأن الأمومة محققة لأنه هي التي ولدته وأما أبوه فإنه نفاه باللعان وأما الزوج فإنه نفاه باللعان يعني انتفى عنه بلعانه فلا يكون منسوبا إليه ولا ينسب إليه بل ينسب إلى أمه وأمه هي التي ولدته فهو ابنها.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي في الشمال. أخرج له البخاري
وأبو
داود والترمذي في الشمال.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن سهل بن سعد.
عن ابن شهاب عن سهل بن سعد وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما في قبر المتلاعنين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبصروها فإن جاءت به أجعج العينين عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحره فلا أراه إلا كاذبا قال فجاءت به على النعت المكروه.
ثم ورد أبو داود حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها أي الولد فإن جاءت به أجعج العينين كابر الإليتين
فلا أراه إلا قد صدق
فلا أراه إلا قد صدق يعني اللي هو عوينة يعني معناه أنه يشبه المتهم فيه وكان أدعج العينين يعني سابق الليتين يعني كبير الليتين فيكون شبيها بالمتهم الذي اتهم بالزنا بامرأته اتهمه بالزنا بامرأته وإن أتت به أحمر
أحيمر كأنه وحرة
أحيمر كأنه وحرة وهي دويبة يعني تلصق بالأرض يعني قريب لونها من لون التراب
فلا أراه إلا كاذبا
فلا أراه إلا كاذبا يعني أنه شبه به يعني أنه يشبه عويمر إن أتت به على هذا الوصف الذي يشبه عويمر فيكون كاذبا عليها وإن أتت به على ذلك الوصف الذي يشبه الرجل المتهم الذي هو يعني اتهمت به فلا أراه إلا صادقا فجأت به على النعت المكروه يعني أنه على شكل الرجل الذي اتهمت به يعني كون هجعج العينين سابغ الإليتين.
قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني.
محمد بن جعفر الوركاني هو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
عن إبراهيم يعني ابن سعد.
عن إبراهيم يعني ابن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن الزهري عن سهل بن سعد.
عن الزهري عن سهل بن سعد وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما بهذا الخبر قال فكان يدعى يعني الولد لأمه.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه أنه كان يدعى لأمه لأنه انتفي من جهة الزوج للعان.
قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي.
محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجه.
أبو داود النسائي بن ماجه.
عن الفريابي.
عن الفريابي هو محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو فقيه الشام ومحدثها أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن سهل بن سعد.
عن الزهري عن سهل بن سعد وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنهما في هذا الخبر قال فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة.
كما ورد أبو داود حديث سهل بن سعد رضي الله عنه طريق أخرى وفيه ما في الذي في الرواية الأولى من أنه قال إن أمسكتها كذبت عليها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أي أنه من عنده وقوله فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليس المقصود أنه أنفذ الطلاق وإنما أنفذ الفراق الذي تم بحصول التلاعن بينهما وتطليق إنما هو من عويمر رضي الله عنه من أجل أن يبرر موقفه وأن يبرئ ساحته وأنه صادق فيما يقول وأنها كاذبة يعني في فيما تزعمه من صدقها
فأنفذه الضمير يعود
أنفذ عن الفرق لأنه هو الطلاق الطلاق يعني هو جاء في غير محل
لأن هنا لا تسأل كثيرة عن هذه المثل طلاق بالسلام فقالوا بمحضره صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهذا فيه جواز
هذا أصلا تطلق في غير محله تطلق في غير محله
ولذلك يعني لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق ثلاثة في مجلس واحد
ما أنكر عليه لأنه في غير محله ولأن الرجل يعني أراد أن يتخلص منها يعني لأي طريقة وأن يكون ذلك التخلص من نفسه ولعله لم يكن يعلم أن التلاعن يعني يحصل به الجرار بدون حاجة بدون ما حاجة إلى طلاق.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح.
أحمد بن عمرو بن الصرح ثقة أخرجه حديث مسلم وأبو داود النسائي بن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عياض بن عبد الله الفهري.
عن عياض بن عبد الله الفهري وهو
فيه لين أخرج له مسلم وأبو داود النسائي بن ماجه.
وهو فيه لين أخرج له مسلم وأبو داود النسائي بن ماجه.
عن ابن شهاب قال وغيره.
عن ابن شهاب وغيره طبعا يعني معه غيره بالرواية.
عن ابن شهاب عن سهل بن سعد.
وقد مر ذكرهما.
قال وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة.
يعني له التلاعب.
قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا.
ثم قال مضت السنة أن المتلاعنين يعني بعد تلاعنهما يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا أي أن التحريم يكون على التأبيد يعني فرقة مؤبدة لا سبيل له إليها لا سبيل له أن يتزوجها بأي حال من الأحوال.
قال حدثنا مسدد ووهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن الصرح وعمرو بن عثمان قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال مسدد قال شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ابن 15 ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين تلاعنا وتم حديث مسدد. وقال الآخرون إنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين المتلاعنين فقال الرجل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها لم يقل بعضهم عليها.
ثم ورد أبو داود حديث سهل بن سعد من طريق أخرى عن أربعة من شيوخه أولهم مسدد ثم ذكر لفظ الحديث على رواية مسدد وأنه قال شهدت يعني تلاعنا تلاعنهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرق بينهم. وذكر الآخرون أي الشيوخ الآخرين الذين هم ثلاثة بعد مسدد قالوا شهد يعني بحكاية بالغائب الأخبار عنه أنه شهد من قال شهدت اللي هو له مسدد قالوا شهد.
وقال الآخرون إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين
وقالوا إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين.
قال حدثنا
مسدد بعد تلاعنين إيش بعد؟
فقال الرجل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها لم يقل بعضهم عليها.
يعني هذا أيضا عند هؤلاء وهو موافق للرواية الأولى المتقدمة.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرحة البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
وهب بن بيان
وهب بن بيان هو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي
ثقة أخرج أبو داود والنسائي.
وأحمد بن عمرو بن الصرح وعمرو بن عثمان
أحمد بن عمرو الصرح مر ذكره وعمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وهو صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قالوا حدثنا سفيان
قالوا يعني جميعا حدثنا سفيان وابن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحابه من الستة.
عن الزهري عن سهل بن سعد
عن الزهري عن سهل بن سعد وقد مر ذكره.
قال أبو داود لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين
يعني قال أبو داود لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين يعني من رواية الزهري يعني أنه من رواية الزهري لم يتابعه أحد على ذلك ولكن قد توبع فإنه ذكر أن الزبيدي قد تابع سفيان العيينة في رواية ذلك عن الزهري.
يقول الأخ الشيخ الألباني رحمه الله توقف فيه فما رأي فضيلتكم هل الحديث صحيح أم ضعيف؟
توقف إيش؟
هكذا يقول
ما توقف أبدا صححه إلا أنه ما ذكر رواية مسدد ويعني ورواية مسدد كما هو معلوم يعني يعني مختلفة مع الروايات الأخرى.
قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما في هذا الحديث وكانت حاملة فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها.
ثم ورد الحديث أبو داود من طريق أخرى وفيه يعني ما تقدم من أنه ينسب إليها وأنه ابنها وأنه يرثها وترثه لأنه منسوب إليها وهو ابنها.
قال حدثنا سليمان بن داود العتكي
هو أبو الربيع الزهراني وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري
ومسلم وأبو داود النسائي
عن فليح
بن سليمان وهو صدوق
كثير الخطأ
أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
عن الزهري عن سهل بن سعد
عن الزهري عن سهل بن سعد وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنا لليلة جمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلستموه أو قتل قتلتموه فإن سكت على غيره والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلستموه أو قتل قتلتموه أو سكت على غيب. فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآية فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس. فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلاعنا فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن 5 عليه إن كان من الكاذبين. قال فذهبت لتلتعن فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مه فأبت ففعلت فلما أدبر قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا.
ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الطرق التي مضت كلها عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه وهذه الطريق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنه جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه إذا جمعت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أن الرجل يعني لو وجد مع أهله رجلا فإذا قتل يعني فإنه يقتلونه وإذا سكت على غيره وقال حلف أنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال اللهم افتح ثم إن الله تعالى أنزل فيه وفي صاحبته قرآنا ودعاهما وتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش في آخره؟
فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلاعنا فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن 5 عليه إن كان من الكاذبين. قال فذهبت لتلتعن
يعني لما فرغ من اللعان هو يعني جاءت لتأتي بالشهادات وتلتعن يعني تأتي بشهاداتها بأنه من الكاذبين وخامسها أن غضب الله عليه إن كانوا صادقين. وقال ما يعني يريد منها أن تتريث وأن لا تستعجل وأن يعني يعني تخبر بالحقيقة. فلايش فلذلك
فأبت وفعلت فلما أدبرت
أبت أن يعني تترك الملاعنة ففعلت الملاعنة. فلما أدبر
قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا.
قال لعلها أن تأتي به أسود جعدا يعني جعدا هو جعد الشعر غير سبط الشعر. السبط هو المسترسل والجعد هو الغير المسترسل الذي فيه انكماش يعني هذا جعد الشعر وسبط الشعر يعني صيغة السبط المسترسل الذي الشعر منتج وليس فيه تجعد وليس فيه انكماش. والجعد هو بخلافه فجاءت به كذلك لعلها تأتي به فجاءت به
كان لعلها أن تجيء به أسود جعدة فجاءت به أسود جعدة
فجاءت به أسود جعدة
للرجل الذي اتهمت به.
نعم يعني للرجل اتهمت.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديث البخاري أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فإنه أخرج له في عمل يوم الليلة.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن يزيد الكاهلي النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن علقمة.
عن علقمة ابن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن مسعود.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس. هناك مقولة لأهل العلم البلاء موكل بالمنطق.
يعني هذا من أمثلته. أقول هذا من أمثلته. يعني ولعل الرجل سأل وهو لم يعني يحصل له شيء فابتلي بذلك.
لكن مفادها هذه المقولة.
مفادها أن الإنسان يعني يحذر أن يعني يظن يعني ظنون سيئة أو يعني يحصل منها الأشياء قد يبتلى بها كما حصل لهذا الرجل الذي سأل عن هذا السؤال فابتلي به.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أخبرنا هشام بن حسان قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشريك بن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة أو حد في ظهره. قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحج. فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فقرأ حتى بلغ لمن الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إليهما فجاء. فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. ثم قامت فشهدت. فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالوا لها إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكفت حتى ظننا أنها سترجع. فقالت لا أصبح قومي سائر اليوم. فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغفروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن.
ثم رجع أبو داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة أخرى حصلت للهلال بن أمية رضي الله عنه، هو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ماذا قال؟ قال
قذف امرأته عند رسول الله،
قذف امرأته عند رسول الجنة، يعني قذف هذا الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: البينة أو حج في ظهرك، يعني إما هذه وإما هذه، إما تقيم البينة وتسلم من الحج، أو أنك تجلد، يعني حج القذف كما الذي هو ثمان جلدة. فقال إنه صادق، ولينزلن الله يعني ما يبرئ ساحته، ولينزلن الله ما يبرئ ساحته، يعني أنه صادق فيما قال. فأنزل الله عز وجل الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والقانتة أن لعنة الله عليهم كانوا كاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والقانتة أن غضب الله عليهم كانوا الصادقين. فدعا بهما وتلاعنا، فدعا بهما وتلاعنا، وقال: إن أحدكما كاذب فهل
من كائب؟
فهل منكما من كائب؟ يعني عرض عليهما التوبة، وأن لا يقدم على هذه الملاعنة، بل أراد أن يتبين أمر بدون ذلك، ولكنهما يعني استمر على ذلك. و هلال يعني كان صادقا فيما قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أتت به أجعج العينين تابغ لليتين فدلج الساقين، فهو لشريك من تحمائه الذي تهمت به، الذي تهمت به. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا
ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن.
لولا ما مضى من كتاب الله، يعني الذي هو اللعان، وأن الحكم هو اللعان، ويكون الأمر يعني ينتهي باللعان، لكان لي ولها شأن، يعني معناها أنها هي الكاذبة فيما قالت، وهو صادق فيما قال. وأجعج العينين يعني شديد بياض، شديد السواد في شدة بياض، شدة السواد في شدة بياض. سابق اليتين يعني كبير اليتين، خدلج الساقين يعني يعني غليظ الساقين.
مالك قال: حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار ملقب بن دار البصري، ثقة أخرجه أصحاب الكتب، بل هو شيخ لأصحاب الكتب.
عن ابن أبي عدي.
عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وهو
ثقة
أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن حسان.
عن هشام بن حسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود: وهذا مما تفرد به أهل المدينة، حديث ابن بشار حديث هلال.
وهذا مما تفرد به أهل المدينة، يعني يعني اللي هو هذا الحديث، حديث ابن عباس، حديث بشار،
حديث بشار حديث هلال،
حديث هلال يعني حديث بشار الذي هو شيخ أبي داود، وحديث هلال يعني قصة ملاعنته لزوجته.
فنزلت
الآية
التي هي تشكلوا، يعني سبق أنها نزلت في عويمر.
العلماء ذكروا أنها يعني قيل أنها نزلت في هلال، وأن يعني عويمرا يعني معناها أنه قد أنزل الله في القرآن، يعني قد سبق أن أنزل، أنه قد سبق أن أنزل القرآن. وقيل انهما في وقت متقارب، بحيث يعني سأل هذا وسأل هذا، ثم نزل القرآن مبين الحكم في قصته في كل من القصتين. نعم. قيل فيه قولان في قضية نزول الآية. إما أن يعني أن حصل أن نزل في هلال بن أمية و يعني وقصة عامر يعني بعد نزولها وقال أنه نزل أي نزل فيما مضى وليس معناه أنه أنزل لقصته ابتداء بل سبق أن أنزل والإشارة في النزول إلى شيء سابق وليس لشيء جديد أو أن ذلك في وقت متقارب بحيث يعني جاء هلال وسأل يعني حصل منه حصل وجاء عويمر وحصل منه حصل ونزل القرآن في بيان الحكم في كل من القضيتين.
قال حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول إنها موجبة.
وأرجى أبو اليحيى بن عباس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا عندما يعني جاءت الخامسة التي هي قوله أن لعنة الله عليه أن يضع يده على فيه يعني معناه أنه يعني يريد أن يمسك عن أن يأتي به وقال إنها موجبة يعني معناه أنه إذا حصل يعني هذا فإنه يحصل الخلاف الذي يترتب على ذلك إن كان كاذبا فيعني أمره أن يضع يعني هذا منه من أجل أن يبين له أنه إذا كان كاذبا فإنه يمسك ولا يأتي بها لأنه بإكنابها والإتيان بها يكون حصل منه تمام اللعان فيستحق بذلك العذاب.
قال حدثنا مخلد بن خالد الشعيري.
مخلد بن خالد الشعيري هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
عن سفيان.
سفيان بن عيينة مرة ذكره.
عن عاصم بن كليب.
عاصم بن كليب صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا.
نعم ومسلم وأصحاب.
ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه كليب بن شهاب وهو صدوق أخرج حديث البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء هلال بن أمية رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم فجاء من أرضه عسيا ووجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهده حتى أصبح ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء به واشتد عليه فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآيتين كلتيهما فسري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبشر يا هلال قد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا قال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسلوا إليها فجاءت فتلا عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال والله لقد صدقت عليها فقالت قد كذب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاعنوا بينهما فقيل لهلال اشهد فشهد أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين فلما كانت الخامسة قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها اشهدي، فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكعت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهما، وقضى ألا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحج. وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال إن جاءت به أصيهب أريصح أسيبج حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذي رميت به. فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابق الإليتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر ولم وما يدعى لأب.
ثم ورد أبو جهل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة هلال بن أمية ويعني قذفه لامرأته للزنا وتلاعنهما، وهو مشتمل على يعني أمور متفقة مع ما مضى في الروايات ومنفرد يعني في أمور
جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، فجاء من أرضه عشية فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح.
قوله فلم يهجه ليس معنى ذلك أنه لم يحرك ساكنا وأنه تركه، وإنما المقصود أنه ما قتله وما حصل منه يعني تعذيب له، وليس معنى ذلك أنه بقي بائتا، فهذا لا يكون ولا يتصور. ويعني ولا شك أنه قد ذهب ولم يبقى، وإنما المقصود أنه لم يهجه، أنه ما حصل منه أنه عمل معه شيئا بأن قتله أو ضربه أو يعني ألحق به يعني شيئا من الضرر، وكذلك أيضا لم يحصل منه أن جاء في الليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، وإنما انتظر يعني الصباح فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يعني يفهم من قوله فلم يهجه، وليس معنى ذلك أنه تركه وشأنه وأنه بات مع أهله حتى الصباح، هذا لا يتصور ولا يكون، وإنما المقصود أنه ما فعل شيئا يلحق أو يلحق ضررا لذلك الشخص الذي قد وجده مع أهله.
ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني. فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء به واستد عليه.
يعني أمر عظيم وأمر خطير لكون يعني يحصل مثل هذا الأمر المنكر وهذه الفاحشة العظيمة، يعني هذا أمر يعني مكروه ومؤثر ومؤلم.
فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم. الآيتين كلتيهما.
فنزلت الآية يعني بهذه المناسبة.
فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال قد جعل الله لك عز وجل لك فرجا ومخرجا.
وهذا يدل على أن النزول أن ما حصل بعد هذه الحادثة وبعد هذه القصة، لأن قول السرية يعني انتهى أو حصل ذهب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحصل من الشدة عند نزول الوحي عليه. هذا يبين أن آية الملاعنة إنما نزلت في هلال. وعلى هذا فتكون قصة عويمر وأنه نزل فيه القرآن يعني قبيل يعني قد سبق أن نزل القرآن.
قال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها. فجاءت فتلى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله لقد صدقت عليها. فقالت: فكذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لاعنوا بينهما. فقيل لهلال: اشهد. فشهد 4 شهادات لله إنه لمن الصادقين. فلما كانت القانتة قيل له: يا هلال، اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجهدني عليها.
يعني لا يعذبني عليها في الآخرة كما لم يجهدني، يعني ما حصل لجهد القيس، يعني أنه قد برئ وسلم وهو لا يحصل له عذاب لأنه صادق، كما أنه ما حصل لجهد، يعني من أجل كونه قال إنها يعني اتهمها بالزنا، يعني ما حصل له العذاب الدنيوي الذي هو الجلد بسبب القلب، لأنه صادق والله أنزل، والله يعني لأنه صادق وأنزل الله تعالى فيه القرآن. هذا ما هو أيامه بارك، يعني يجلدني عليه عن الجلد والصبر، يعني يجلدني عليه عن الجلد والصبر، فإنما هو يعني يبدو أنه من الجلد الذي الذي هو كونه عقوبة القلب.
فشهد القانتة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها: اشهدي. فشهدت 4 شهادات لله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت القانتة قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت،
يعني تلكأت يعني توقفت، وظنوا أنها يعني تمتنع أو تترك الملاعنة، ولكنها قالت: لا أفضح قومي هذا اليوم. نعم، يعني لا أفضح أهلي في المستقبل.
فشهدت القانتة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد.
يعني لا يدعى لأب، يعني لا يدعى الذي لاعن لأنه نفاه باللعان، ولا يدعى للزاني لأن الزاني لا ينسب له ولد ولا يضاف إليه ولد، وليس له إلا الحجر كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد الفراش والعاهر الحجر. وهنا الفراش نفي بالملاعنة، فكان ينسب إلى أمه.
ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحجر.
ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحجر، يعني ليس لأحد بعد ذلك أن يرميها يعني بالزنا، ولا يرمي ولدها بأن يقول ولد الزنا، لأنه حصل حكم الشرعي بحقهما.
وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها.
يعني ليس لها بيت يعني سكنة ولا عيش، يعني ليس لها نفقة
من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها.
من غير طلاق يعني ما هو منها قصة الطلاق الذي يكون مطلقة يعني رجعية ولا نفقة، وكذلك ليست متوفى عنها التي يعني هي لا علاقة بزوجها. نعم.
وقال: إن جاءت به أطيهب أريصح أثيبج حمش الساقين فهو لهلال.
إن جاءت به أطيهب يعني هو الذي في شقة، يعني أصغر 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 أصغر
أريصح
أريصح أريصح أريصح
تصغير الأرصح وهو خفيف الإليتين، أوجلت السين من مطال
خفيف لليتين يغد سابع لليتين.
أتيبج من تطير الأسبج وهو النافع السبج، والسبج ما بين الكاهل ووسط الظهر
يعني من الخلف.
حمش الساقين
عن دقيق
وهو لهلال،
وهو لهلال.
وإن جاءت به أورق جعدا،
أورق يعني في صبرة يعني أورق يعني مثل لون الرماد ومثل لون الحمام في الورقة.
أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ اليتين.
جعدا اللي هو جعد الشعر يعني ليس سابق الشعر، سابق الشعر ليس سابق الشعر وإنما هو جعد الشعر الذي فيه انكماش وليس فيه امتداد الشعر واسترسال. جماليا جماليا مثل الجمال يعني في الضخامة.
خدلج الساقين،
خدلج يعني غليظ الساقين
سابغ
اليتين ضد حمش اللي هو يعني دقيق الساقين يعني سابغ اليتين ضد اللي قال ريصح
وريصح.
نعم.
فهو للذي رميت به،
فهو الذي رميت به اللي هو شرك الإنسان.
فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ اليتين، فقال صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن.
قال لولا الأيمان يعني يقصد الشهادات، المراد بذلك الشهادات أطلق عليها أن أيمان لأنها فيها تأكيد وفيها شهادة بالله، لأن كل واحد تقول أشهد بالله أنه لمن الكاذبين، أشهد بالله أنا من الصادق، وأشهد بالله أنه كاذب أنه كاذب. هذه الشهادات يعني شبهت بالإيمان لأنها تأكيد.
قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب.
فكان بعد ذلك أميرا على مصر، مصر يعني مصر من الأمصار أو على مصر الذي هو البلد المعروف، وما يدعى لأب يعني ليس له أب ينسب إليه وإنما ينسب إلى أمه، ويمكن أيضا أن ينسب أو يوضع له نسب يعني يوضع له نسب، ولكن النسب الذي يوضع له يعني يكون بحيث يعني يكون مطابقا للواقع من جهة أنه يقال عبد الله فلان بن عبد الله أو فلان بن عبد الرحمن، لأن الكل عباد الرحمن والكل عبيد الله.
قال حدثنا
الحسن يعني ثورية.
قال حدثنا الحسن بن علي،
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلى النسائي.
عن يزيد بن هارون،
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن عباد بن منصور،
عباد بن منصور هذا صدوق.
نعم صدوق خرج عليه طلع أصحاب
صدوق إيش في كلام ذا صدوق في كلام ذي يعني، وهذا هو الذي لعله ضعف الأذان الحديث من أجله، الحديث ضعف الأذان لعله من أجله هذا، ولكن أكثر ما فيه أن جاء في الأحاديث الأخرى وما في يعني شيء يعني يعني إلا شيء الذي يصير الذي لم يأتي غيره
يدلس.
نعم
صدوق الرمي بالقدر وكان يدلس وتغير بأثره،
يعني هذه كلها علل، يعني كان يدلس وقد روى بالعنعنة وقد يتغير بأثره وكان أيضا يعني يصل بالقدر.
عن عكرمة عن ابن عباس،
حجر البخاري تعليقا واصحاب السنة، أخرج حجر البخاري تعليقا واصحاب السنة، عن عكرمة عن عباس فقد مر ذكرهما، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صدوق رمي بالقدر يدلس وتغير بأخره. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. ما الحكم لو وجد الرجل مع امرأته رجلا فقتله؟
يعني إذا كان هناك بينة، إذا كان هناك بينة فإنه يعني يكون على صواب، وأما إن لم يكن هناك بينة فإنه يقتل به، لأن لو كان الأمر كذلك كل واحد من الناس يمكن أن يعني يقول أنا حصل كذا وكذا من غير أن يكون له بيئة، فيؤدي ذلك إلى أن كل من أراد أن يتخلص من الإنسان ويقتل الإنسان اتهمه وقال إنه حصل من كذا وكذا.
هل حصلت الملاعنة بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أقول لا، لكنها لا شك لا بد أن تحصل، لأن الأحكام الشرعية أقول أحكام شرعية وأحكام تطبق فهي تقع، لكن أنا ما أذكر مثال يعني يقول أن هذا المثال قد حصل، وإلا كون يقع هذا لا شك حكم شرعي، ما دام حصل هذا حصل في عهد النبوة فمن الذي بأولى أن يحصل بعدها.
هل للمرأة عدة بعد التلاعن وما هو مقدار العدة؟
كما هو معلوم يعني لا علاقة لها بالزوج، والزوج يعني هو يعني اتهمها، ولكن المقصود يعني كونها لا تتزوج إلا يعني بعد أن تبرع رحمها، بأن تكون حاملا فتلد أو تكون يعني تستبع بحيضة، لأنها يعني ما هو يعني لها عدة يعني لها فروق وما إلى ذلك، وإنما المقصود الاستبراء، ثم أيضا استبراء من الزاني هو يعني إذا كانت أنها يعني الزوج هو الصادق، وإلا فإن الزوج هو يعني يتهمها بالزنا، فليس له حق من أجل أنه يعني يبرأ يعني براءة الرحم من أجله هو، وإنما من أجل غيره.
إذا علم من زنى بالمرأة فهل يقام عليه الحد؟
إذا ثبت عليه الحد يقام، إذا ثبت عليه وإذا ثبت عليه الحد يقام.
لا هنا يعني جاءت به على نفس الشبه، والقاقة ألحقوه بمن اتهم بها أو
يعني الحكم يعني كما هو معلوم إقامة الحد يعني يكون بالاعتراف أو بأربعة شهور.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: تحت باب في اللعال. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي البدء بباب اللعان، ومر فيه ذكر الأحاديث عن ثلاثة من الصحابة، وهم سهل بن سعد الساعدي، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، وبقي الحديث الذي جاء من طريق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، فهل منكما من كاذب؟
أحدكما كاذب،
حسابكما على الله، أحدكما كاذب، يعني يذكرهما بالحساب وما يجري في الآخرة، وأن أحدهما كاذب، وأن أحدهما كاذب، وأحدكما كاذب،
أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها،
لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها، أي أن الفرقة حصلت وأنها دائمة ومستمرة وأنه لا سبيل له عليها.
نعم. قال: يا رسول الله،
يعني عندما قال لا سبيل لك عليها وأن الفرق قد حصل، قال: يا رسول الله مالي، يعني أين مصير مالي الذي دفعته لها، يعني أي كيف يذهب؟ قال: لا مال لك، إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فذلك أبعد، إن كنت كاذبا عليها فذلك أبعد. يعني أنه من باب أولى أن لا تستحقه، لأنه إذا كنت صادقا فأنت لا تستحقه لأنه بنفس حالة مغرجة، وإذا كنت كاذبا فذلك أبعد عليك من كونك تكون صادقا. والحديث يدل على أن أنه في اللعان أنه لا يرجع الزوج على الزوجة الملاعنة منها بشيء من المهر، وإنما يكون لها بما استحل من فرجها. قالوا وهذا إنما يكون في المدخول بها، لأنه قال لما استحل من فرجها، وإما أن كان غير مدخول بها وحصلت الفرقة فإنه ينصف ويكون له النصف، لأنه طلاق لأنه فسخ ويعني لم يعني يستمر، فيكون لها النصف من الشيء الذي فرض لها لأنه لم يستمتع بها، لأن هنا قال إذا استمتعت من فرجها وهو لم يستمتع، فإذا يكون له النصف. قال بعض أهل العلم إنه يكون له النصف، فتكون تشبه المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها، فيكون المهر على التنصيف.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن سفيان بن عيينة.
عن سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة، أخرجه أصحاب السنة الستة. وسمع عمرو وهو عمرو بن دينار المكي وهو ثقة، أخرجه أصحاب السنة الستة. عن سعيد بن جبير وهو ثقة، أخرجه أصحاب السنة الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل قذف امرأته، قال فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب يرددها ثلاث مرات، فأبيا ففرق بينهما.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر أن سعيد بن جبير قال له رجل قذف امرأته فقال
فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان،
قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان يعني بين عويمر العجلاني وزوجته، وقال أخوي يعني تغليب لجانب الذكر على الأنثى، وإلا فإن الذي معه أنثى، فغلب المذكر على المؤنث فقال أخوي يعني فرق بينهما، وهما يعني من بني عجلان، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب،
وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، يعني أن أحدكما كاذب والله تعالى يعلم الكاذب منكما، فهل منكما تائب، هل منكما من يتوب إلى الله عز وجل مما قد حصل يعني من يعني من هي من كونها تلبست بالزنا وهو من كونه قذف هذا الزنا.
يرددها ثلاث مرات فأبيا ففرق بينهما.
فأبيا يعني أبيا أن يعني يرجع، يعني هو أبى أن يرجع عن الدعوة التي ادعاها، وهي أبت أن يعني تقر أو أنها يعني تترك الملاعنة على اعتبار أنها حصل منها ذلك الذي دعي عليها، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فرقة دائمة مستمرة.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل عن إسماعيل.
أحمد بن محمد بن حنبل مر بكله في الإسناد السابق. وإسماعيل هو بن إبراهيم بن مقسم المشهور بن علية وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب بن أبي تميم السقياني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قوله صلى الله عليه وسلم فهل منكما تائب؟ يقول هل يفهم منه أنه إن تاب أحدهما وتراجع فإنه يمكن لهما أن يتراجع ويسقط اللعان؟
يعني إذا 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 تاب أحدهما يعني من الملاعنة يعني معناه أنه يسقط اللعان إذا أقر منه إذا أقر أحد بالذي حصل منه وتاب إلى الله عز وجل يعني فإنها تسقط الملاعنة لأن الملاعنة جاءت بناء على أنه هو ادعى وهي أنكرت وليس عنده شهود فلن يبقى إلا الملاعنة.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال أبو داود الذي تفرد به مالك قوله وألحق الولد بالمرأة.
ثم روى أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه أن
رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها.
رجل لاعن في زمان رسول الله من امرأته وانتفى من ولده يعني نفى الولد وقال إنه ليس منه وإنما هو زنا وإنما هو يعني زنا.
ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة.
ففرق أن يسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة يعني ولم يلحقه بالأب بسبب اللعان بسبب اللعان الذي نفى به الولد وحصلت الحرمة والفرقة المستمرة وألحقه بأمه يعني أنه ينسب إليها. وهذا سبق أن تقدم في عدة روايات الحاقة بأمه لأن بنوته لأمه محققة وأما بنوته لأبيه فإنها هي التي فيها التي حصل الادعاء من الزوج بأن الولد ليس له وإنما هو من غيره.
قال حدثنا القعنبي
القعنبي عبد الله مثلا القعنبي ثقة خلي أصحابك بالستة إلا من ماجه
عن مالك
إذن أنا سمام جار الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحابك بالستة.
عن نافع
مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحابك بالستة. عن ابن عمر وقد مر ذكره وهذا من الرباعيات التي هي أعلى ما يكون عند أبي داود بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص القعنبي ومالك ونافع ومن عمر.
قال أبو داود الذي تفرد به مالك قوله وألحق الولد بالمرأة.
قال أبو داود الذي تفرد به مالك وألحق الولد بالمرأة وهذه الرواية جاءت من طرق متعددة كما سبق أن ربنا أنه ألحق الولد بالمرأة ولم يلحقه بالرجل الذي نفاه عن نفسه بادعاء أنه ليس منه وتم ذلك بالملاعنة.
وقال يونس عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما في حديث اللعان وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها.
ثم ذكر في أن يونس عن الزهري عن سهل بن سعد أن الرجل أنكر حملها وأنه كان يدعى إليها وأنه كان يدعى إليها وسبق أن مر يعني هذا فيما مضى يعني في رواية سهل بن سعد الساعدي.
قال يونس عن الزهري
قال يونس عن الزهري ايش
عن سهل بن سعد
في حديث اللعان وأنكر حملها
وكان
ابنها يدعى إليها.
ترجم للرواة
نعم الرواة
قال يونس
يونس هو يونس بن يزيد الأيلي ثقة خليط حديث الستة والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة، وسهل بن سعد الساعدي صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
انتهى باب اللعان والأسئلة لا زالت. قال رحمه الله تعالى: باب إذا شك في الولد. قال حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني فزارة فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى تراه؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
ثم أورد أبو داود باب الشك باب إذا شك
في الولد.
باب إذا شك في الولد، يعني شك أن يكون الولد منه وتردد في ذلك ولم يحصل القلب ولم يحصل ملاعن، فإنه لا عبرة لهذا الشك، والولد للفراش. ولو كان هناك تفاوت في اللون واختلاف في اللون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش، فما دام أنه ولد على فراشه فهو له. بل لو حصل زنا والعياذ بالله فإنه يغلب جانب الفراش ولا ينظر إلى الزاني. ولو كان هناك شبه به مثل ما في قصة عبد ابن زمعة ويعني وأن النبي صلى الله عليه وسلم الحقه بالفراش، فالحكم للفراش، ولا يتخلص الزوج من الولد إلا بالملاعنة، إلا بادعاء القلب قلبها بالزنا وملاعنتها، ثم ينتفي الولد منه ويكون تبعا لأمه، كما جاءت الأحاديث في اللعان التي سبق أن مرت. أورد أبو داود حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة وقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني لونه يخالف لونه ولون أمه، يعني يخالف لون الولد لونهما، فيعني شك فيه ما انكره ولا قال انها زانية ولا قذفها، وانما يعني اشكل عليه يعني وجود لون يغاير لون الابوين، هو اسود وهم بيض. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل لك من ابل؟ قال: نعم. قال: ما الوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من اوراق؟ قال: ان فيها ورق، مو بس اوراق واحد يعني فيها ورق. قال: فما تراه؟ يعني هذا الورق الذي حصل لهذه الحمر مع أن فحلها واحد، ويعني ماذا ترى؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني أنه يعني شيء قديم. قال: وهذا أيضا لعله نزعه، وهذا أي ولدك الذي لعله في أجداده أو جداته من لونها هذا اللون، فنزعه ذلك العرق الذي هو أصل من أصوله. وهذا فيه دليل على إثبات القياس وأنه حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشيء على شيء، والقياس من الأدلة الشرعية، والإشارة إليه عند عدم وجود النص الصريح للمسألة، فإلحاق فرعا بأصل في حكم لجامع بينهما، هذا هو القياس وهو معتبر، وقد جاء فيها أدلة كثيرة، ومنها هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا الولد الذي جاء من الولد الأسود الذي جاء من أبوين أبيضين على الإبل التي فحلها واحد وتكون حمرا ويأتي فيها من هو أورق، والأورق هو الذي فيه يعني بياض فيه سواد، يعني مثل لون الرماد، ولهذا يقال للحمامة الورقاء، يعني لونها يعني هذا اللون، فقاس النبي صلى الله عليه وسلم هذا على هذا ودل على أن القياس حجة وأنه معتبر، وهذا من جملة الأدلة الدالة على هذا الأصل من الأدلة الشرعية.
قال حدثنا ابن أبي خلف.
ابن أبي خلف وأحمد ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أبي خلف وثقها خرج له أبي داود أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن محمد
الحفيد هو الأخ.
سبق مرة بين شخص جاء محمد بن أحمد وبن أبي خلف
هنا في الأبناء
يعني وجدنا أنه أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي خلف تقريبا.
هناك
هو من العاشرة وأخرج له أبو داود.
هناك لأنه
نعم هناك إيش؟
أقول لأنه هناك وجدنا نص بالتسمية
أيوة.
لكن هنا أنا مو منصوص على
ها؟ وجدت أحد نص عليه؟
لا
نص على أنه غير هذا؟
لا لكن في الأبناء في الأبناء
أيوة.
تقريبا
نعم
ذكر محمد بن أحمد
أيوة. محمد بن أحمد ابن أبي خلف وهذا مرة بنا محمد بن أحمد أقول مرة بنا محمد ابن أبي أحمد ومثله أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد وهو من رجال أبي داود من شيوخ أبي داود
لأنه هو الآن اثنان
محمد بن أحمد
إيه؟
وأحمد بن محمد
ابن أبي
كل يعني اشكال فيهم كلهم كلهم ثقات
نعم
نعم على كل ما دام انهم كلهم ثقات اي واحد منهم يعني فلا يؤثر سواء كان هذا ولا هذا لكن تعيين احد الاثنين ايهما يعني ما ندري لكن في شيوخ يعني احمد بن محمد وفيه ايضا محمد بن محمد بن احمد أحمد بن محمد بن محمد ثقة أخرج له أبو داود
نعم
وإذاك ما أخرج له
مسلم أبو داود
مسلم أبو داود
كلاهما
الحديث ما خرجه
كلاهما من العاشرة
الحديث ما خرجه غير أبو داود
أخرجه البخاري ومسلم الترمذي النسائي
البخاري ومسلم
وابن ماجه
ابن ماجه يعني مسلم هو بال هو بهالإسناد يعني إنه سيكون محمد إذا كان يعني من رجال إذا كان من رجال مسلم وأنه جاء بالإسناد
لكن يوم اللي سبق اللي سبق وكنا ذكرنا يعني المزي ذكر له حديث واحد اللي مر
حديث أيهم
هو الأول الأول أحمد
أحمد إيه؟ هل الحديث واحد
في ترجمته قال أبو داود روى له حديثا واحدا وذكره اللي مر معنا سابقا هذا اللي في ذهني يعني سابقا
إذا كان الأمر كذلك ما له حديث واحد يصير الثاني الذي هو محمد
لأنه منصوص عليه
إذا كان أحمد إذا كان أحمد ما له حديث واحد وقد ذكر الحديث وهو غير هذا يعني يكون بكل سهل ليس أحمد نمشي على كل أي واحد منهما كل واحد منهما ثقة عن سفيان وهذا عن سفيان
هناك 2146 النقطة اللي عندنا فيها التوصيل أحمد بن أبي خلف
هناك يروي عن سفيان.
نعم
هناك.
نعم
وهنا أيضا رواية عن سفيان.
نعم
أي محتمل، لكن إن كان كما ذكر أن أحمد يعني ليس له الحديث الواحد وقد عين الحديث فالأمر يكون واضح أنه ليس هو.
يقول في مسلم محمد بن أحمد
زين
كتب
الحديث
كتب لنا كده أرسل لنا ورقة كتب فيها.
لا هو محمد بن أحمد يعني في قدوة تقريب أبو مسلم وأبو داود محمد بن أحمد
هو يقول أنه في مسلم في كذا كتب
فيه نفس الحديث. إن كان نفس الحديث وأن في مسلم يعني محمد بن أحمد خلاص كده يعني الإسناد واحد عند مسلم وعند أبي داود. وأما إن كان هم من خرج إلى مسلم نعم خرج مسلم تقريبا وأحمد ما خرج له إلا أبو داود.
قال حدثنا سفيان.
سفيان هو بن عيينة ثقة حولي أصحاب بن الستة.
عن الزهري عن سعيد.
عن الزهري عن سعيد سعيد عمان.
سعيد عن أبي هريرة.
عن سعيد وهو
المسيب.
سعيد المسيب وهو أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بإسناده ومعناه قال وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه.
ثم ورد الحديث وفيه أنه يعني يعرض بأن ينفيه يعني كأنه يعني شاك فيه كأنه شاك فيه.
قال حدثنا حسن بن علي.
حسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة للنسائي.
عن عبد الرزاق.
الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري بإسناده ومعناه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره فذكر معناه.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة وقال إن وقال هنا أعرابي وهنا قال بني فزارة ولا تنافي بينهما فيكون هذا وهذا فأنه امرأتي ولدت غلاما أسود ينكره
وإني أنكره
ليس المقصود أنكره يعني أنه ينفيه وأنه يعني يتهمها بالزنا ولكن يعني معناه أنها يعني في شك يعني عنده شك يعني ليس معنى ذلك أنه يدعي أنه ليس له وأنها زانية وإنما يعني استغرب أو استنكر يعني هذا التباين الذي يكون بينهما كون أسودهما يعني وهما أبيضان.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والشمعي.
عن أبي وهب.
عن أبو وهب عبد الله بن وهب ثقة فقيه أخرجه أصحاب في الستة.
عن يونس.
يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن ابن شهاب عن أبي سلمة.
وأبو سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين لا أحد أقوال الثلاثة في السابع منهم وحديث أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي هريرة فقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب التغليظ في الانتفاء. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله الجنة ولن يدخله الله جنته
وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين.
ثم رجع أبو داود هذه الترجمة في باب في
التغليظ في الانتفاع.
التغليظ في الانتفاع. التغليظ في الانتفاع يعني انتفاء الولد ونفي الولد وهو يعلم أنه له، يعني أن أمره خطير وأن أمره عظيم، وأنه ورد في ذلك تغليظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني فيما يتعلق أنه قال بعد نزول آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم
فليست
من الله في شيء،
ولن يدخلها
الله جنته. وهذا في تغليظ، يعني المرأة كونها تزني ثم تلحق يعني بالقوم ولدا ليس منهم فيكون التوارث ويكون المحرمية وما إلى ذلك، مع أن الواقع بخلاف هذا لأنه ولد زنا ليس منهم، فهو تغليظ لهذه المرأة التي حصل أو التي يحصل منها هذا. وهذا فيه تغليظ الزنا وخطورته، وأن فيه يعني اختلاط الإنساب وإضافة من ليس من القوم إلى القوم، إضافة من ليس منهم إليهم. ثم ذكر ما يتعلق بإسحاق الرجل وهو مطابق للترجمة، وهو الذي يطابق الترجمة، وهو تغليظ في الانتفاع. وأيما رجل
جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين.
وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، يعني ينظر إليه يعني يعرفه، يعني ينظر إليه يعني كون الرجل يعني ينظر يعني إلى ولده يعرفه ومتحقق من أنه ولده ومع ذلك يجحده، أو ولده يعني ينظر إليه يعني هو بحاجة إلى شفقته وإلى رأفته ومع ذلك يتخلص منه بنفسه وادعاء أنه ليس منه ففي أيما رجل وهو ينظر إليه احتجب الله
منه وفضحه على رؤوس الأولين،
احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. فضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وهذا في تغليظ شديد، يعني يحتجب الله منه يعني أنه لا يرى الله عز وجل ولا تحصل له رؤية الله، وفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يعني يشهدون يعني فضيحته الذين هم الخلق. نعم. هو الأمر خطير لا شك، والتغليظ يعني الأمر عظيم، والحديث يعني غير صحيح لأنه في إسناده من هو مجهول، فالحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن عمرو يعني ابن الحارث.
عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرج الحافظ في الستة.
عن ابن الهاد.
عن الهاد هو عبد الله بن يزيد بن الهاد وهو ثقة أخرج الحافظ في الستة.
عن عبد الله بن يونس.
عن عبد الله بن يونس وهو مجهول أخرج له
أبو داود والنسائي. عن سعيد المقبري.
وهو ثقة أخرج الحافظ في الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
عبارة الحافظ في التقريب عن هذا الرجل
أبي أشكال اللي كونه قال يعني في نسخة كذا اللي كتبوا يعني
كتبونا ولا
كتبوا في التعليق يعني فيها كتبوا إشارة إلى النسخ يعني مجهول مجهول الحال وفي نسخة كذا مقبول.
لا هي مجهولة مجهول الحال مقبول لكن يبغى هو يقول يعني مجهول الحال تفسر على أن هذا الصلاح البخاري مقبول على الصلاح البخاري لكن هل هذا مقبول
طريقة من حجر ركز من حجر يعني يذكر كلام يعني النتيجة عنده هو ورأي هو ليس رأي غيره ليس غيره لكن يعني الألباني ذكر أنه قال أنه مجهول الحال مع أنه يعني الحقيقة أن يكون مجهول مجهول العين لأنه ما روى عنه إلا يزيد بن الهاد ما روى عنه إلا واحد وهذا هو الذي يقال عنه مجهول العين مجهول فقط وعبر عنه مجهول فقط بدون أن يضاف إليه الحال اللي هو مجهول العين. نعم.